أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الفصل الأول في النقطة الأولى في التطبيقات العملية، وكنا نتكلم عن كيفية ثبوت العدالة أو عفوا كيفية ثبوت وثاقة الراوي، وقد كان آخر كلامنا حول مسلك السيد بحر العلوم وجماعة، وانتهى الكلام وتوقفنا عند قول المصنف الثامن الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، أي إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة، وفرض أن أحد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف، فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه؟ ذهب البعض إلى ذلك أنه يحكم عليه بالوثاقة، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه، لأن السند الذي وقع فيه صحيح فيحكم بوثاقة هذا الرجل الذي وقع في هذا السند. وعلى سبيل المثال ينقل عن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو أستاذ الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق ومن الوجهاء والأعاظم، أنه حكم بصحة الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو من الأجلاء أيضا، بأي سند كان إلا بعض الروايات الخاصة الواردة بأسانيد معينة، أنه بناء على المسلك المذكور القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند، أي عندما حكمنا بصحة السند فيحكم بوثاقة من ورد اسمه في السند، يلزم الحكم بوثاقة جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عمن؟ عن محمد بن أحمد بن يحيى، فيما إذا لم يكونوا ممن شنو استثنوا. وقد يورد على ذلك بأن الحكم بصحة الرواية لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها، وواضح أن العمل برواية معينة كما يمكن أن يكون لأجل كون رواتها من الثقات، كذلك يمكن أن يكون لأجل اعتقاد العامل بها احتفافها ببعض القرائن الخاصة. ومن المحتمل أن تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن معتبرة في نظرنا احتمال. والصحيح أن هذا الإيراد غير تام في المثال، هذا ليس بتام في المثال المتقدم، وإن كان وجيها في غيره. ليش؟ قال بقرينة أن ابن الوليد لم يستثنى أو لم يستثني روايات معينة، وإنما استثنى أشخاصا معينين، فهو لم يقل أني أعمل بجميع روايات محمد بن أحمد ابن يحيى إلا هذه الرواية أو تلك، وإنما قال إلا روايات فلان وفلان ذكرهم. فلو كان عمله بالروايات التي لم يستثني أصحابها وليد القرائن لكان المناسب استثناء الروايات لأنها المحفوفة بالقرائن دون نفس الأشخاص. وأورد السيد الخوئي على هذا الطريق بأن حكم ابن الوليد بصحة طريق لا يدل على وثاقة رواته، مو دليل، إذ لعله اعتمد على أصالة العدالة، وقلنا أصالة العدالة من اعتمد عليها أيضا؟ العلامة الحلي، واعتقد بحجية كل رواية يرويها مؤمن ولم يظهر منه فسق. وقد يدفع الإيراد المذكور بأن هذا الاحتمال لئن كان موجودا في كلام ابن الوليد لكنه ليس بموجود في كلام ابن نوح. توضيح ذلك أن النجاشي قال في فهرسته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن محمد بن عيسى بن عبيد إلى آخر، ثم أضاف قائلا ما نصه قال أبو العباس ابن نوح. طبعا أبو العباس ابن نوح وأحمد ابن نوح ابن علي بن العباس ابن نوح السيرافي نزيل البصرة كان ثقة في حديثه متقنا لما يروي فقيها بصيرا بالحديث والرواية، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه. هذا قول من؟ النجاشي. نعم، قال أبو العباس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه رضي الله عنه على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. إن كلام ابن نوح يدل على شهادته بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، بما في ذلك محمد بن عيسى بن عبيد، حيث قال لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب أن يقول لأنه لم يثبت ضعفه، ولم تكن حاجة إلى التعليل بقوله لأنه كان. هذا مضافا إلى أنه لو كان يعتمد على أصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا، لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالته، لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على أصالة العدالة. والصحيح بطلان كلا البيانين. أما الأول فلأنه كما يصح التعليل بأنه لم يثبت ضعفه كذلك يصح بأنه على ظاهر العدالة، فإنه مع وجود تعليل أقوى لا وجه للمصير إلى الأضعاف. وأما الثاني فلأن دعوى أن محمد بن عيسى كان على ظاهر العدالة لا يدل على أن غيره من أفراد المستثنى لم يكن على ظاهر الفسق، بل لعله كان على ظاهر الفسق أيضا ولذا لم يجر فيهم أصالة العدالة. بس بعد مهو واضح يعني الرد. نأتي إلى طرق أخرى لإثبات الوثاقة، أكو طرق أخرى لإثبات الوثاقة، وهذه ثمان طرق ادعيت لإثبات الوثاقة وقد اتضح عدم تمامية الثالث والسادس والثامن منها. وهناك طرق أخرى من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق أو الترحم عليه بلسان رحمه الله أو مصاحبة المعصوم عليه السلام أو تأليف كتاب أو أصل ونحو ذلك، نعرض عنها لعدم حجيتها وخوف الإطالة. زين. قال والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم ابن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين، باعتبار أن الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث، وبالتالي لا يمكن نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية، لأن هذا كان كوفي وانتقل إلى وين؟ إلى قم، وأخذ ينقل الحديث والناس يأخذون منه. ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوة الشيخ في العدة، عمل الطائفة برواياته، فقد ذكر في مبحث حجية الخبر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر الأخذ برواياته لأن السكوني من العامة، واستشهد على ذلك بقوله ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث عامي أيضا، وغياث بن كلوب عامي، ونوح بن دراج كذلك، والسكوني وغيرهم يلعان معنا أمتنا عليهم السلام. ومن قبيل توثيق النوفلي الملازم في روايته عادة للسكوني، فإن المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارة، ورد اسمه في كامل الزيارة فتثبت وثاقته وإن كان عامي على كل حال من خلال هذا الرجل، أو تفسير قمي، بيد أن بالإمكان إثبات وثاقته من طريق آخر، بأن يقال أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي، إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي، فإذا لم نقل تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني أيضا، ولا لا فائدة في رواية السكوني من قول عمان إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة. النقطة الثانية التوثيقات العامة يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.